يقول الله تعالى في سورة النساء في الآية 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين. فإن كنا نساء فوق اثنتين، من هنا تشرع الآيات، تقدم ولكن هنا أيضا تبين الآيات بأن الوارثات فيما إذا كنا نساء ولم يكن معهن في صبقتهن ذكر، سواء ذكر واحد أو متعدد، سواء ذكر أو واحد أو متعدد، فلهؤلاء النساء حينئذ ثلثا ما تركه المورث. فإن كنا من الواضح بأن كنا، فإن كنا يعني الأولاد، الآية المتقدمة كانت حول تتحدث عن الأولاد، وبالتالي فإن كنا الأولاد، نعم، لأن الخبر نساء فأنث، فقال فإن كنا الأولاد نساء. وبعبارة أخرى، الأولاد هنا الوارثات، فإن كنا الوارثات نساء فوق اثنتين، من الواضح بأن المقصود منه ثلاثة فصاعدا. فإن كنا الوارثات نساء، يعني ماذا أكثر من اثنين؟ ثلاثة فصاعدا، فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك المورث. وبالتالي الآية تشير إلى هذه الصورة، فيما إذا لم يكن في هذه الطبقة غير النساء، لم يكن مع النساء، مع مثلا البنات، لم يكن معهن لا ذكر واحد ولا أكثر من ذكر، فإذا توفي المورث فالتركة حينئذ تقسم على هذا النحو، بمعنى أن لهؤلاء النسوة ثلثان، نعم بالنسبة إلى الثلث الأخير أو الثالث، حينئذ لمن؟ إذا لم يكن معه في صدقته أحد، فحينئذ بقية الثلثين يرجع أيضا إلى النساء. نعم، لو فرض عدم وجود ذكر مع النساء في هذه الطبقة، فالبقية حينئذ يرجع إليهن، أو لا البقية يرجع إلى غيرهن. أشار في الفقه بأنه بالنسبة إلى البقية حينئذ يوزع على مثلا على الوالدين أو على أحد الوالدين أو على الزوج أو على الزوجة، وبالتالي إذا لم يكن مع البنات مثلا ذكور من نفس الطبقة فحينئذ يأخذ الثلث. وأما الثلث الباقي فحينئذ لا نرجعه إلى البنات. قلت نرجعه؟ لا، لا نرجعه إلى البنات. الثلث الباقي نرجعه لو فرض وجود الوالدين نرجعه إلى الوالدين، لو فرض أحد الوالدين فنرجعه لأحدهما، لو فرض بأن المورث الزوج فالثلث الباقي نرجعه للزوجة، وكذا العكس. ولكن كيفما كان بالنسبة إلى النساء، إذا كانت الوارثات نساء وليس في كما قلنا في طبقتهن لا ذكر واحد ولا أكثر من ذكر، فحينئذ يأخذ النساء الثلثان. وأما بالنسبة إلى البقية من التركة فهذا لا نرجعه بوضوح إلى نفس الطبقة، لأن المفروض أنه لا يوجد معه أحد من الذكور، فحينئذ نرجعه لغير النساء. نرجعه حينئذ كما قلنا إما للوالدين في فرض وجودهما أو لأحدهما في فرض وجوده، أو ماذا للزوج فيما إذا كان المتوفى الزوجة، أو للزوجة فيما إذا كان المتوفى الزوجة، أو بالعكس إذا كان المتوفى الزوج فنعم نرجع الباقي للزوجة، وإذا كانت المتوفاة الزوجة فنرجع الباقي إلى الزوج. على كل حال المهم عندنا الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وأما بالنسبة إلى الثلث الباقي، هذا الثلث الباقي لا نرجعه ماذا في فرض عدم وجود ذكر واحد أو ذكر متعدد، لا نرجعه للبنتين، نرجعه لمثلا الوالدين أو لأحدهما أو للزوج أو للزوجة. ثم الآية تقول: ثم تقول وإن كانت واحدة فلها نصف. وأما لو توفي المورث ولا يوجد عنده إلا بنت واحدة، فالمفروض يعني ما فرضه ما هو فريضة إرجاع ماذا النصف إليها. وبالتالي وإن كانت الوارثة أو المولودة وإن كانت واحدة فلها ماذا؟ فلها النصف. هذا واضح بالنسبة إلى النصف، ولكن بالنسبة إلى النصف الآخر، النصف الآخر هل يا ترى نرجعه إلى البنت أو النصف الآخر نرجعه لغير البنت؟ ففي كفريضة نرجع إليها النصف الأول، ولكن النصف الثاني يرجعونه بما يعنون في كتاب الإرث بعنوان الرد، وبالتالي تأخذ النصف. وإن لم يكن معها بنات أخريات ولم يكن أيضا معها لا ذكر واحد ولا ذكور، فالنصف حينئذ الآخر يرد أيضا إليها. وبالتالي إذا فرض أن المورث ترك أكثر من بنتين فحينئذ نرجع الثلثين إلى البنتين، وأما الثلث الآخر الثالث، هذا الثلث الثالث نرجعه ماذا؟ للزوج أو للزوجة، يعني الباقي، من هو الباقي، الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو أحدهما، فيما إذا لم يكن هناك لا ذكر واحد ولا ذكور. وأما لو كان الباقي أو كان الوارث فقط وفقط بنت واحدة ولم يكن معها أيضا لا ذكر ولا ذكور، فبالتالي نرجع إليها النصف، وأما النصف الآخر فنرجعه إليها بعنوان غير عنوان الفريضة، بعنوان ماذا؟ بعنوان الرد. ولكن الملفت في الآية أنها أشارت إلى الثلاثة، يعني من الثلاثة وصاعدا، وأشارت إلى الواحدة ولكن لم تشر إلى الاثنين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فوق اثنتين ثلاثة فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وبالتالي تأخذ فيما إذا كانت واحدة النصف، وفيما إذا كانوا ثلاثة فصاعدا الثلثان. ولكن لو كان اثنتين حينئذ ما هو الحكم؟ الآية لم تشر إليه، ولذا وقع العلماء في حيص وبيص وحاولوا ماذا؟ وحاولوا أن يستخرجوا من الآية أو من قرائن في الآية تدل أو يستفاد منها ما هو إرث البنتين. نعم لدينا وضوح من خلال السنة القطعية، بل لدينا وضوح من خلال الإجماع المحقق كما أشاروا، بأن الوارثات لو كن اثنتين فلا تردد في أنهما يرثان الثلثان، حالهما حال ما إذا كانت الوارثات ثلاثة فصاعدا، وبالتالي لا فرق بين الاثنين وبين الثلاثة من جهة الحكم كيفما كان يأخذ ماذا؟ الثلثان. ولكن المهم عندنا كيف نستطيع أن نخرج ذلك من الآية. الآية المفروض بأنها أشارت إلى الثلاثة فصاعدا فوق اثنتين، وأشارت ماذا؟ وإن كانت واحدة، ولكن الاثنتان لم تشر إليها الآية. نعم لدينا وضوح من السنة الخطية وأيضا الإجماع المحقق بأن الوارثات إذا كنا فقط وفقط اثنين فحينئذ يرثا الثلثين. ولكن هل يا ترى نستطيع أن نستفيده من الآية؟ بعضهم يقول كل ما أشاروا إليه من التوجيهات هي مجرد تخيلات، مجرد ماذا؟ تخيلات، ولا قرائن واضحة عليها، وبالتالي لا نستطيع بوضوح أن نفهم من الآية ما هو حكم البنتين، لا وضوح إلا في خصوص الثلاثة وصاعدا أو الواحدة، ولكن الاثنان لا وضوح. وعليه ما أشار إليه من القرائن في محله على تفصيل في محله، قرائن فيها ضعف، مجرد تخيلات، ولذا لا بد في إثبات الثلثين للبنتين من الرجوع إلى السنة القطعية والرجوع إلى الإجماع المحقق في محله، ولا يوجد عندنا قرائن واضحة من الآية نستطيع أن ننتزع منها ما هو حكم الاثنتين فقط. على كل حال، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها ماذا؟ فلها النصف. ولأبوي، طبعا بين قوسين ولأبوي قبل أن أقرأ، عندما قلت وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إذا فرض نفس الكلام بالنسبة إلى لا فرق بين فوق اثنتين وبين النصف من أي جهة، كما قلنا فيما إذا كنا الوارثات نساء وكانوا أكثر من ثلاثة ولا يوجد معه في طبقتهن ذكر واحد أو ذكر متعدد، فحينئذ يأخذ الثلثين. ولكن بالنسبة إلى الثلث الباقي، الثلث الباقي هذا حينئذ نرجعه إلى كما قلنا إما الوالدين وإما أحدهما وإما الزوج وإما الزوجة. طب تعال إلى الشق الثاني من الآية، وإن كانت واحدة فلها نصف. فهمنا بأن النصف نرجعه ماذا؟ إلى البنت. وإذا لم يكن معها في طبقتها لا ذكر واحد ولا ذكور، فحينئذ ماذا نفعل بالنصف الآخر؟ النصف الآخر أيضا يرد ماذا؟ على الأبوين أو على أحدهما أو على الزوج والزوج. وبالتالي لا فرق من هذه الجهة بين ماذا؟ بين الثلاثة فصاعدا وبين ماذا؟ البنت الواحدة. فهنا نرجع الثلثين وهنا نرجع ماذا؟ النصف. وبالتالي لا يوجد معهن أو مع هذه البنت لا ذكر واحد ولا ذكور، فحينئذ هذا الثلث الباقي أو هذا النصف الباقي إلى من نرجعه؟ نرجعه ماذا بعد فرض عدم وجود الذكور؟ نرجعه إلى الزوجين، يعني نرجع ماذا إلى أحد الزوجين، إلى الزوج أو إلى الزوجة أو إلى الوالدين أو لأحد الوالدين. وبالتالي هذا حكم مشترك لماذا؟ للثلاثة فصاعدا وللبنت الواحدة فقط. وعليه وعليه نعم يوجد جهة مشتركة، ما هي؟ بأنه بالنسبة إلى البقية بعد فرض عدم وجود الذكور نرجعه ماذا؟ نرجعه إلى الوالدين أو أحدهما أو إلى الزوج والزوجة. طيب إذن هذا الحكم، هذا الحكم من الثلثين من ماذا؟ من النصف. هذا الحكم حكم في فرض عدم وجود ذكر أو ذكور معهن في طبقة هؤلاء النساء أو هذه البنت. نعم بالنسبة إلى البقية إنما يرد على كما قلنا على الوالدين، على أحدهم، على الزوج، على الزوجة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يقول أيضا لو مات المورث وكان له حينئذ أبوان، فحينئذ يرث كل واحد منهما يرث السدس من تركته. بعبارة أخرى ليس حكم الأبوين رغم أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، ليس حكم التفاضل بين الذكور والإناث كما مر سابقا للذكر مثل حظ الأنثيين لا يطبق هنا. لا تقل لو فرض بأن المورث توفي فحينئذ إذا كان له حينئذ أبوان فحينئذ للأب مثلا حظ كحظ مضاعف عن حظ مثلا الأم، لأننا نطبق الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، في خصوص الأولاد نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن إذا توفي المورث وله أبوان فحينئذ لكل واحد منهما السدس، لا أن أحدهما وهو الأب مثلا يرث ما هو مضاعف عن إرث ماذا؟ الأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ثانيا أيضا هل يترى هذا الحكم يسري إلى الجد والجدة أو لا هو مختص بالأب والأم؟ ولأبويه وضوح عندنا بأن الأب بأن الأم كل منهما يأخذ ماذا؟ السدس. ولكن هل يترى الجد الجدة أيضا يأخذ كل واحد منهما السدس؟ أشعر بأنه وإن كان في بعض الآيات يمكن أن نفهم من الأبوين الأعم من الأب والأم وأيضا الجد والجدة، كما في قوله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة. هناك يفهمون بأن المقصود من الأبوين لا فقط الأب والأم بل أيضا الجد والجدة، ولكن في مقامنا يختصرون على ولي أبويه، لكل واحد يختصرون على خصوص الأب والأم، وبالتالي الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، وأما الجد والجدة فلا يأخذ السدس. أو بعبارة أخرى، الفريضة المشار إليها في الآية بأن للأب السدس للأم السدس يختصر فيه ماذا على خصوص الأب والأم المباشرين، دون أيضا أبا الأب أو ماذا أو أم الأم، يعني الجد والجدة. لما؟ لأنه وإن كان يطلق كما قالوا على الجد والجدة بأنه أب وأم، ولكن لا على نحو الحقيقة. وبالتالي إذا رجعنا إلى بعض الآيات ووسع فيها لغير الأب والأم وكان شاملا للجد والجدة، فهذا لقرينة خاصة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا الجهة الأخرى مهمة، ومن جهة أخرى لو فرض بأننا أردنا ماذا أن نفترض الحكم شامل لا فقط للأب والأم وإنما أيضا للجد والجدة، لا يبقى فقط عندنا ماذا جد وجدة، وإنه يصبح لدينا أربعة، لأنه ماذا ولأبويه لو كان شامل ماذا لأبي الأول وأبي الثاني لأصبح في الطبقة الثانية أربعة، وهكذا في الطبقة الأخرى ثمانية، وعليه لابد أن يكون شاملا للأربعة ثم للثمانية، مع أن الآية قالت ولأبويه، اختصرت على طرفين دون الأربعة ودون الثمانية. ولذا يوجد عندنا قرينة في الآية تساعدنا على فهم أنه ولأبويه خصوص ماذا الأب والأم، يعني خصوص المباشرين دون أيضا الجد والجدة، لأنه للأب أبوين وللجد أيضا للأب أبوين وللأم أيضا أبوين، وبالتالي يصبح لدينا أربعة، مع أن الآية أشارت ولأبويه وبالتالي ناظرة إلى اثنين ولم تشر ماذا إلى الأربعة. وهكذا بالنسبة إلى الطبقات الأخرى يلزم أن تضاعف وتصبح بدل الأربعة مثلا ثمانية، مع أنها الآية اختصرت كما قلنا على. إذن كيفما كان ولأبويه لكل واحد منهما السدس ناظر إلى خصوص الأب والأم دون الجد ودون الجدة، وبالتالي يأخذ حينئذ الأب كما تأخذ الأم، وليس كما أشرنا وليس حكمه حكم وللذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا الذي أشرت إليه ولأبويه نقتصر على هذه الطبقة، كل من الأب والأم يأخذ السدس دون البقية، فضلا عن القرينة التي وضعتها بين يديكم من الآية يوجد عندنا أدلة واضحة في الروايات يستفاد منها بأن المقصود من السدسين هنا لخصوص الأب والأم. طيب إلى الآن فهمنا الآية تقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبالتالي تشير ماذا تشير إلى الأولاد والأبوين. الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وبالتالي الآية تشير ماذا إلى هذه الطبقة الأولى، عندما يخصمون طبقات الإرث ففي الطبقة الأولى يشير إلى من؟ يشير إلى الأولاد ويشير إلى الأب والأم. الآية إنما أشارت للأولاد، فإن كنا الأولاد، وإنما عبر فإن كنا لماذا للخبر فإن كنا الأولاد نساء ولذا عبر كنا. ولكن كيفما كان الآية فإن كنا نساء إلى قوله ولأبويه، فبالتالي ناظر إلى الطبقة الأولى الأولاد والأبوين، بالنسبة إلى الأولاد إن كنا مثلا أكثر إذا إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث، وأما إذا كانت واحدة فلها النصف، وفصلنا بالنسبة إلى البقية كيف نرشعه. أما بالنسبة إلى الأبوين، لو فرض بأنه توفي وله ولد وله أبوين، فحينئذ يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم أيضا السدس. وبالنسبة إلى البقية ننظر إلى الأولاد، فللذكر حينئذ حظ الأنثيين. فلو فرض بأن له ولد واحد أو له أولاد متعددون، فبالتالي إذا كان أحدهما مثلا أو بعضهم ذكور وبعضهم نساء، فحينئذ نطبق القاعدة العامة، وللذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن المهم عندي الذي أريد استفادته بأن الآية أشارت إلى الطبقة الأولى، وأشارت إلى الأولاد، وأشارت إلى الأبوين، وقلنا مقصودنا من الأبوين خصوصا المباشرين دون أيضا أبو الأب وأبو ماذا الأم مثلا وأم الأم وأم الأب، وبالتالي ليس ناظر لا إلى الجد ولا إلى الجدة. طيب، ثم تقول الآية الثانية: فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. إذن فهمنا من الآية المتقدمة قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. إن كان له وتوفي وله ولد وأيضا أبواه موجودان، فحينئذ يأخذ كل من الأب والأم السدس، والبقية للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن لو فرض بأنه توفي ولا يوجد عنده ولد، ويوجد عنده ماذا الأم والأب، أو كما تشير الآية توفي والباقي من أمه وأيضا ماذا أبوه. المفروض توفي وله بالتالي أم، فحينئذ ترث ولا يوجد له ولد، فتأخذ حينئذ الثلث. نعم، لو فرض بأنه توفي وله ولد ويوجد أب وأم، فحينئذ يأخذ كل من الأب والأم السدس. ولكن لو فرض بأنه توفي ولا يوجد عنده ولد لا من الذكور ولا من الإناث، فحينئذ تأخذ الأم تأخذ الثلث، ترتفع فريضتها من السدس إلى الثلث. نعم، بالنسبة إلى البقية، بالنسبة إلى الثلثين، لمن نرجعهما؟ نرجعهما إذا فرض بأن الأب موجود، نرجعهما إلى الأب. لما لم يشر إليه في الآية؟ لم يشر إليه في الآية لعله ماذا؟ لعله لوضوحه. يعني الآية تقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكن لم يقل ولأبيه مثلا الثلثان، فلأمه الثلث، ولم يقل الباري عز وجل أيضا ولأبيه مثلا الثلثين. لعله لم يشر لكونه معلوما. على كل حال، إذا يوجد تفصيل: إذا فرض بأنه توفي وله ولد، فحينئذ الأبوان يأخذ كل واحد منهما السدس. إذا توفي ولم يكن له ولد، فحينئذ تأخذ خصوص الأم الثلث. وأما بالنسبة إلى البقية يرجع إلى الأب. ولم يشر إلى ذلك لوضوحه، لم يشر إلى أن الثلثين يرجعان إلى الأب لوضوحه. ثم تقول الآية التفت: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب، فهمنا بأنه توفي وعنده ماذا؟ وعنده ولد وأيضا أبواه، فحينئذ كل من الأب والأم يأخذ السدس، وأما البقية يرجع إلى الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما لو فرض توفي ويوجد عنده ماذا؟ أبوين، ولا يوجد عنده ولد، فأمه تأخذ الثلث والبقية نرجعه إلى الأب. ولكن لو فرض بأنه توفي وبعد وفاته لا يوجد بوضوح عنده أولاد كما في الصورة المتقدمة، وأيضا المفروض عنده أمه وأيضا لديه إخوة، توفي وبالتالي صار عنده ثلاث أمه، توفي أولا الأم هي الموجودة، ثانيا المفروض لا يوجد عنده أولاد، ثالثا المفروض بأن له إخوة. الصورة المتقدمة فرضنا فيها بأنه للأم الثلث، توفي ولا يوجد عنده ولد فلأمه الثلث والثلثان نرجعهما إلى الأب. ولكن لو فرض بأنه توفي وله أم وأيضا له أخوة يعني في الطبقة الثانية وله أخوة أخوة التي هي من الطبقة الذين هم من الطبقة الثانية، فحينئذ ماذا تأخذ الأم؟ يقول في هذه الصورة تأخذ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبالتالي هذا ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء هي ماذا؟ هي صورة الحجب. الإخوة يحجب عن الأم ماذا؟ الثلث. فيتغجر هذا السهم المفروض من الثلث إلى السدس. وبالتالي وإن ماذا كأنما ابتداء الأم فيما إذا لم يكن للميت ولد ترث الثلث، ولكن لو فرض مع هذه الأم أخوة فحينئذ فلا ترث الثلث، بل يتغير سهمها من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. وبالتالي الإخوة يحجب. نعم أشار في محله بأنه يشترط عدة شروط، يعني هل يترى مجرد وجود الإخوة كاف للحجب وبالتالي يصبح سهمها السدس بعدما كان الثلث، أم لا يوجد شرائط؟ أشار إلى عدة شرائط في مباحث الفقه. مثلا من أحد هذه الشرائط، أضع ولا بنحو مجمل جدا، من أحد هذه الشرائط مثلا أن يكونوا إخوة للأب والأم أو للأب، وهذا أيضا يدل عليه الأخبار والإجماع. مثلا من أحد شروط الحجب أن يكون الأب مثلا حيا وغيرها من الشرائط. أشار إذن إلى عدة شرائط، هذه أشير إليها مفصلا في مباحث الفقه. نعم لدينا نحو آخر من الحجب، الحجب المتقدم. الأم لو فرض عدم وجود الإخوة تأخذ الثلث، مع وجود الإخوة تأخذ السدس. الحجب بمعنى أنه حجب قلل من السهم من الثلث إلى السدس. ولكن لدينا حجب على نحو آخر، الحجب في بعض الأحيان يسقط أصل السهم، وهذا سيأتي كما في حجب الابن والبنت لسهم الأب والأم. وبالتالي مع فرض وجود الأب والابن وأيضا ماذا الأب والأم وأيضا الابن والبنت، فالابن والبنت يحجبان السهم عن الأب والأم، مثلا يحجبان عنهما مثلا السدس. وبالتالي إذن الحجب على نحوين، أحد هذين الحجبين أشارت إليه هذه الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وبالتالي ينقص من كونه ثلثا إلى كونه سدسا كما أشرنا، ولكن على تفصيل وعلى شروط للحجب أشار إليها في كتاب في الفقه. الشيء الآخر الذي أيضا ملفت في الآية والذي يستفاد من الآية، الآية أشارت فإن كان له إخوة، قالت تحدثت عن الأولاد، تحدثت الآية أيضا عن الآباء، ثم بعد ذلك تحدثت عن الأخوة. هذه أيضا إشارة ماذا؟ إلى الطبقة الثانية، يعني شرع الباري عز وجل ابتداء بالأولاد، ثم بعد وأيضا شرع في نفس الطبقة وأشار إلى الأبوين، ثم بعد ذلك انتقل من الأبوين إلى الأخوة. الآية الأولى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إشارة إلى الأولاد إلى الوارثات. وإن كانت واحدة فلها النصف ما زالت حول الأولاد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أيضا ناصر إلى ما في نفس الطبقة، الأبوين والأولاد. ثم بعد ذلك تنتقل من الآباء والأولاد إلى الأخوة التي الطبقة الثانية. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. حتى نقف لا أقل على رأسه الآية. هذا الزين من بعد وصية يوصي بها أو دين تشير إلى قاعدة من قواعد الإرث. يعني لو فرض بأنه لم يوصي المتوفى بوصية ولم يكن عليه دين، فحينئذ الإرث يكون من أصل المال الذي تركه هذا الميت. إذا يوجد شرطان حتى حينئذ يكون الإرث من أصل المال. الشرط الأول إذا لم يكن لدينا وصية، ثانيا إذا لم يكن عليه دين. إذا لم يكن عليه دين ولم يوصي بوصية، فحينئذ أصل الإرث يكون من أصل المال. ولكن لو فرض لدينا وصية أو فرض لدينا دين، فابتداء يجب علينا أداء الدين ويجب علينا أداء الوصية، وبعد ذلك يتم التوريث الباقي. وبالتالي الرجوع إلى الباقي فرع ماذا؟ أداء الوصية وأداء الدين. هذا متى؟ فيما إذا كان عليه دين وفيما إذا أوصى. وأما لو لم يوصي ولم يكن عليه دين، فحينئذ الإرث كما قلنا يكون من أصل المال. طيب، الشيء الملفت، هي نقطة مهمة جدا، الشيء الملفت، العلماء عندما ترجع إليهم في الفقه يقولون الخطوة الأولى في إخراج الإرث ما هو؟ أولا نرجع إلى الدين، نخرج الدين، ثم بعد إخراج الدين نرجع إلى الوصية إذا كان بين يدينا وصية، ثم بعد ذلك نرجع إلى الإرث. فبالتالي الإرث من أصل الإرث ما سيكون فرع خطوتين طوليتين. الخطوة الأولى ما هي؟ ابتداء ماذا؟ نرجع الدين إذا كان عليه دين، ثم الخطوة الثانية نرجع إلى وصيته، وبالتالي ما أوصى به ننفذ وصيته بناء عليه. ثم في الخطوة الثالثة ما بقي، حينئذ نرجعه إلى من؟ حينئذ نوزعه بين الورثة. وبالتالي يوجد المهم عندي طولية الابتداء، حتى أرتب شيء، بالتالي ابتداء الدين، ثم الخطوة الثانية الوصية، ثم الخطوة الثالثة التوزيع بين الورثة. الآية لم تشر إلى هذا الترتيب، هذا الترتيب الذي وضعته بين يديكم أشار إليه في الفقه. ولكن تعال إلى الآية، الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت ماذا؟ يوصي بها أو دين على الدين. وبالتالي كأنما نفهم من الآية أولا لا بد أن ننظر إلى ما أوصى به فنؤدي الوصية، ثم بعد ذلك نرجع إلى الدين فنؤدي الدين، ثم الباقي حينئذ يوزع بين الورثة. طيب حينئذ ماذا علينا أن نفعل؟ هذا قد يقال بأنه لا يجتمع مع ما أشار إليه على نحو التوافق في مباحث الفقه. هنا بعضهم يحاول أن يوجه، يقول أولا الآية ليست بصدد ماذا؟ الترتيب بين الوصية وبين الدين. الآية غاية ما تريد الإشارة إليه هو أنه ماذا؟ بأنه الوصية أو الدين كيفما كان يقدمان على توزيع ماذا؟ الإرث. ولكن هل يطول الوصية قبل الدين أو الدين قبل الإرث؟ هذا مسكوت عنه في الآية، كأنما الآية ناظرة إلى شيء وساكتة عن شيء آخر. الآية تريد أن تقول ابتداء يوجد عندكم خطوتان، إحداهما الوصية، الخطوة الأخرى الدين، ثم بعد ذلك الباقي يوزع بين الورثة. وأما هل يطرى الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين، هذا مسكوت عنه في الآية، هذا من جهة. ولكن يوجد عندنا شيء يساعدنا ويوافق الترتيب المشار إليه في الفقه. قد يقال بأن الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، الآية تقول بأن الإرث إنما يوزع بعد الوصية، الوصية التي تكون بعد الدين. لما؟ لأن الآية فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث متأخر عن الوصية، الوصية المتأخرة عن الدين. لما؟ لأن الآية قالت من بعد وصية يوصى بها، الإرث يكون من بعد الوصية ثم أو دين، والوصية أيضا متأخرة عن الدين، كأنما قد يفهم هذا. وعليه إذا فهمنا فلا يبقى حينئذ فارق بين ما أشار إليه في السنة وبين ماذا؟ وبين الآية القرآنية. ابتداء نخرج الدين، ثم بعد ذلك ما أوصى به، ثم في الخطوة الثالثة نوزع البقية. ثم يقول البارئ عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبق إلا إذا الشيخ حسين قال أنه في درس،
لو كان الدرس الوحيد
أنا بالتالي السبت أنا جاي على الدرس، إلا إذا صار في قرار جديد ساعتها مع القرار الجديد. ولكن أنت اتصلت بالشيخ حسين، الشيخ حسين قال لي نهار السبت في درس.
حتى الدرس التحقيق حتى الشيخ حسين لو يجي لو يعني لو في قصة من الطلاب أنا أحيي الدرس
أو بيعمل مثل بعضهم، إذا ما حدا إجا بيحط مسجل وبيعطي درس.
عندك شي 15 طالب،
لا.